هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني في البداية، كل عام أنتم بخير، وتقبل الله سبحانه وتعالى مني ومنكم صالح أعمال، وأسأله سبحانه وتعالى كما أعاننا على طاعته في رمضان أن يعيننا على طاعته بعد رمضان. أحبابي، يمكن من عدة سنوات لما بدأنا الحديث مع الشباب في هذه السلاسل، سواء في مدرسة الربانيين أو مدرسة الحياة أو غيرها من السلاسل اللي كنا دائما بنتكلم فيها مع بعض، أو أول سلسلة بدأنا فيها مع بعض وما كنا بنتكلم عن صراع مع الشهوات، كنت دائما بحب أأكد على أن المؤمن لابد أن تكون علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى كويسة جدا جدا جدا. علشان كده كنا دائما بنأكد على كتير من الطاعات اللي بتقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده كنا بنتكلم برضو على كتير من المعاصي اللي كانت ممكن تبعدنا عن ربنا وازاي نبعد عن هذه المعاصي. وبعد كده جت سلاسل رمضان اللي كانت اخرها سلسلة احسبها صح، اللي كنا بنتكلم فيها عن كثير من الكبائر اللي وقع فيها كثير من الناس وهم مش واخد باله، وحاولنا نحذر الناس منها. كل ده لان كان الهدف الدائم من وراء هذه السلاسل ان احنا نطلع جيل فعلا يقال عليه ان ده جيل رباني ربنا سبحانه وتعالى يفتح له ويفتح به. ده المعنى اللي كان مراد. وعايز النهاردة نكمل باقي السلاسل اللي احنا بدأناها مع بعض بسلسلة في غاية الأهمية، وأنا شايف والله أعلم أن السلسلة دي هتكون أهم سلسلة هنتكلم فيها على مدار السنين اللي فات دي كلها. كن قائدا، السلسلة اللي بتتكلم عن قيادة، العلم العظيم جدا 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 اللي للأسف هو موجود في أوروبا من سنة تقريبا 1940، مهتمين جدا جدا غاية الاهتمام بعلم القيادة وما يتعلق بها وازاي يبنوا القادة، وللأسف العلم ده مش موجود عندنا احنا كمسلمين. واللي بيتكلم فيه ده اذا تكلم حد في علم القيادة لا يتكلم فيه الا قلة قليلة جدا من الدعاة اللي موجودين الان على الساحة الدعوية. واللي بيتكلم كمان على العلم مش بيتكلم عليه كعلم تخصصي، لا ده بيتكلم مثلا عن انموذج مثلا من القادة وازاي القائد ده وصل لهذه الدرجة، يتكلم عن ابي بكر كانموذج من انماذج القيادة وازاي هو وصل لهذا المستوى الرفيع انه يكون الرجل رقم واحد في الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف كثير من الأمور العلمية والنظريات الحديثة المتعلقة بعلم القيادة للأسف ما حدش للأسف بيقف معها إن يكون في داعية إلى الله سبحانه وتعالى يتكلم إزاي نبني قادة، إزاي نحول شبابنا من شباب قاعد على القهاوي أو شباب قاعد على النواصي أو شباب قاعد في النوادي إلى شباب بالفعل يقود الأمة كلها إلى حيث أمر الله سبحانه وتعالى. قل من يتكلم في هذا الباب. علشان كده أنا حبيت أن أنا يعني إن شاء الله بإذن الله أحاول بقدر المستطاع في هذه السلسلة أن أنا أستخدم كل الوسائل الحديثة المتعلقة بتوصيل المعلومة للناس علشان نتكلم على نظرية القيادة وأهم ما يتعلق بها من نظريات. هنحاول إن شاء الله بقدر المستطاع ننزل تصوير خارجي، هنحاول بقدر المستطاع ننزل لأماكن وجد فيها قادة. يعني مثلا لما حب نتكلم مثلا عن قائد زي عمرو بن العاص وبعض الأمور المتعلقة بيه، احنا بنتكلم عن سمات القائد، هننزل للمسجد بتاعه هنا في القاهرة، مسجد عمرو بن العاص، هنروح للأماكن اللي القادة يعني كانت لهم فيها بصمات وبصمات مهمة جدا جدا جدا. هنتكلم طبعا عن حاجات كتير جدا، وهنستخدم طبعا أساليب كتير جدا، يعني هنستخدم شغل الجرافيك وهنستخدم حاجات كتير جدا، هنستخدم مقاطع فيديو، هنستخدم بعض الأعمال اللي احنا هنعملها مع بعض. برضو البرنامج هيبقى له صفحة إن شاء الله موجودة على الفيس بإذن الله، بحيث يبقى فيه تواصل دائم، بحيث إن شاء الله نحاول بقدر المستطاع إن إحنا نرتقي بمستوى الأداء في القنوات الإسلامية شوية. لأن للأسف الواحد بيشوف القنوات اللي هي مش إسلامية، قنوات والعياذ بالله بتنشر الفتن وتنشر الضلال، وصلوا إلى مستوى عالي جدا 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 في التأثير على الناس، استخدموا أهم ما يميز القائد من قوة التأثير على الناس، وبدأوا والعياذ بالله يستخدموه في الحرام، يستخدموه في الباطل. نحن أولى بهذا منهم، نحن أولى بهذا منهم. عشان كده هنتكلم عن مسألة القيادة، هنحاول نخلي شبابنا كده نحط لهم أسس. شبابنا بفضل الله فيهم أساسيات علم القيادة، ولكن عايزين ننميها، وعايزين اللي مش موجود عنده بعض هذه الأساسيات ننمي فيه هذه المهارات، مهارات القيادة. عايز من البداية نتكلم على أول جزئية والجزئية دي بتقول لماذا الحديث عن علم القيادة. الحديث عن علم القيادة أحبابي يعني أنا ليه اخترت بالذات علم القيادة؟ الحديث عن علم القيادة أول حاجة لأن ده علم موجود داخل القرآن، وللأسف قل من تكلم عن هذا العلم من خلال القرآن. عارفين أحبابي الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان له كتاب اسمه إرواء الغليل، جاب كتاب في الفقه الحنبلي وخرج الأحاديث المتعلقة به، فهو بيكتب في المقدمة هو ليه عمل كده، قال إن الفقه الشافعي في كتاب متعلق بمسألة تخريج الأحاديث الموجودة في الفقه الشافعية تلخيص الحبير بتاع الحافظ ابن حجر، وقال في الفقه الحنفي في كتاب اسمه نصب الراية ده للإمام الزيلعي، وقال كذلك أيضا في الفقه المالكي كتاب التمهيد مثلا لابن عبد البر. فقال إن العلم الفقه الوحيد الفقه الحنبلي اللي ملهوش كتاب كده، فهو ابتكر هذا الكتاب رحمة الله عليه، إنه عمل كتاب خاص بالفقه الحنبلي في تخريج الأحاديث المتعلقة أو الأدلة المتعلقة بالفقه الحنبلي. الشيخ الألباني كان راجل مبتكر، فما شاء الله طلع لنا علم جديد متخصص بالجزئية دي. نفس الكلام اللي أنا عايز أقول عليه النهاردة، الناس اللي تكلمت عن القرآن، في ناس تكلمت عن تفسير القرآن، في ناس تكلمت عن أحكام القرآن، في ناس تكلمت عن التجويد في القرآن، في ناس تكلمت عن البلاغة في القرآن، في ناس تكلمت عن الإعجاز العلمي في القرآن، ولكن إلى الآن إلى هذه اللحظة هيكون البرنامج رقم واحد بإذن الله تبارك وتعالى اللي هيتكلم عن علم القيادة من خلال القرآن، وعلم القيادة طبعا من خلال التاريخ. فأنا بقول القرآن هو أول الكتب اللي تكلم عن علم القيادة بصورة لا يكاد عقل الإنسان أن يتخيلها. أنا قرأت بفضل الله عز وجل عشان السلسلة دي عشرات المراجع العربية والأجنبية علشان نطلع بإذن الله نموذج قيادي رهيب جدا جدا، ولكن سبحان الله كل ما بص على جميع النظريات اللي وضعها العلماء المعاصرين سواء الأجانب أو العرب في مسائل القيادة وجدت هذه النظريات موجودة في القرآن، قلت سبحان الله علم القيادة ده علم موجود داخل القرآن، وإن شاء الله بإذن الله وهذا من فضل الله عز وجل هكون أول واحد بيتكلم إن شاء الله وهذا من فضل الله هيتكلم عن هذا العلم من خلال القرآن. فدي حاجة جديدة جدا جدا إن احنا نتكلم عن علم القيادة من خلال القرآن. ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا في القرآن كثير جدا من النظريات المتعلقة بعلم القيادة، منها مثلا أهم صفات القائد موجودة في القرآن بصورة كبيرة جدا جدا جدا. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى هو بيتكلم على طالوت، وده كان قائد فذ، قال وأتاه بسطة في العلم والجسم. هنتكلم إن أهم السمات الموجودة في القائد مسألة العلم اللي برضو ربنا تكلم فيها مع سيدنا سليمان أو عن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وسيدنا داود، قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما. دول كانوا قادة قادوا الناس، فكانت من السمات المميزة قوي ليهم هذه الجزئية جزئية ما شاء الله وجود العلم. هنتكلم برضو في سمات القائد في أهم ما يتعلق به رسوخ العقيدة عنده اللي هتخليه ما شاء الله هو بيتحكم أو بيوضح الناس أو بيحرك الناس لهدف معين، عنده عقيدة راسخة جدا 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 جدا. وهنجد مثلا في قصة طالوت لما المؤمنين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كان عددهم 310 كما ثبت في صحيح البخاري، وجيش جالوت طبعا كان جيش عرمرم، ومع ذلك ثبات العقيدة اللي قدر طالوت يغرسها في قلوب أتباعه ما شاء الله لقوة بالله كانت حاجة ما شاء الله أدت إلى الانتصار بعد ذلك. هنتكلم كمان في علم القيادة من خلال برضو القرآن عن الأتباع، ودي مسألة هتاخد مننا وقت شوية في مسألة علم القيادة، الأتباع اللي دايما بيكونوا حوالين القادة وإزاي القادة يهتموا بالأتباع، النظرية دي ويعتبر علم حديث جدا في علم القيادة مسألة الأتباع. هنجد سبحان الله ربنا وضع لنا هذه النظرية في القرآن في أواخر سورة الكهف لما ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قال موسى لفتاه، موسى عليه الصلاة والسلام كان قائد بيهتم جدا بالتابع اللي معاه، وهنتكلم النهاردة عن شيخ المسجد إزاي ربي أتباع له، إزاي النهاردة دكتور الجامعة يربي أتباع له، إزاي النهاردة الشباب اللي شغالين في العمل الخيري يربوا أتباع لهم. وسبحان الله موسى عليه الصلاة والسلام لما مات في التيه عليه الصلاة والسلام هو وهارون عليهما الصلاة والسلام إزاي التابع ده اللي كان مع موسى وإذ قال موسى لفتاه هو اللي تولى قيادة بني إسرائيل بعد كده، ومسألة الاهتمام بالأتباع وأنواع الأتباع وصور الأتباع والشكليات اللي موجودة عليها الأتباع علشان نقدر نتعامل معاهم، ده أمر موجود في القرآن. ومع ذلك لسه بنقول يعني النهاردة يعني كتير جدا يعني ستيفن كوفي وبيتكلم عن مسألة الأتباع بيقول سبحان الله إن ده علم حديث وعلم جديد، ونفس الكلام قاله الدكتور طارق سويدان قال إن علم الأتباع ده علم جديد جدا لسه الناس علماء القيادة اللي اتكلموا عن القيادة لسه مكتشفين قريب، وسبحان الله موجود في القرآن من أكتر من 1400 سنة. هنتكلم برضو عن مسألة الممارسات القائد، القائد ايه اهم الممارسات اللي ينبغي عليه انه يقوم بيها، من مسألة انه لابد ان يكون قائد فذ، ان يكون قائد ما شاء الله قائد نموذج، سواء في القيم اللي بيتمسك بيها او ازاي هو بالفعل هو قدوة للناس في هذه القيم. هنشوف ما شاء الله من اهم هذه القيم ازاي مسألة الاستقامة، اللي كتير من العلماء المعاصرين قالوا ان نجاح القائد متوقف على استقامته وعلى قدر استقامته، ويقصدون طبعا بالاستقامة احنا عندنا ايمانه وتعلقه بالاخلاق السليمة، هم عندهم طبعا التمسك بالصدق والامانة والكلام ده، المصداقية بتاعته قد ايه لما يكون فعلا صادق، قد ايه لما يكون فعلا مستقيم، قد ايه هيكون ناجح، قد ايه هيكون فعلا قائد فذ وقائد فعلا ساحر يقدر يسحر اللي قدامه طبعا لفعل الخير او توجيه الناس ناحية الهدف. هنجد ان الاستقامة دي سبحان الله ربنا ذكرها مع كثير جدا من القادة الموجودين في القرآن، زي ما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن داود القائد عليه الصلاة والسلام لما ذكر ان الاستقامة اهم ما كان يميز داود عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. ذا الايدي اي ذا الايدي في الطاعة، صاحب قوة ونشاط في الطاعة صلى الله عليه وسلم، اللي النبي كان بيقول عنه عليه الصلاة والسلام كان داود أعبد البشر. هي دي استقامته، استقامته اللي خليته نبي من الأنبياء، استقامته اللي خليته قائد ما شاء الله لا قوة بالله فعلا قاد بني إسرائيل بصورة طيبة جدا جدا جدا. لما نتكلم برضو عن من أهم ممارسات القائد العدل، لما نيجي نتكلم النهاردة عن صفة العدل هي لابد أن تميز القائد، هنتكلم مثلا عن طبعا أشياء كثيرة جدا على رأسهم، طبعا هنتكلم طبعا بعد الأنبياء، هنتكلم عن قائد ربنا ذكرهم في القرآن، منهم مثلا ذو القرنين، ذو القرنين القائد العدل اللي مشى بالعدل بين الناس. هنتكلم برضو في ممارسات القائد انه دايما بيتتبع شغله بيتتبع عمله. النهاردة الام اللي عايزة تكون قائدة في بيتها، لا يمكن ابدا تكوني قائدة في بيتك وانت مش بتتبع اولادك، اولادك راحوا فين عملوا ايه سووا ايه، لا يمكن ابدا تكوني قائدة ومسيطرة على الاولاد وانت مش بتتبع الاولاد كويس. هنشوف ذو القرنين وهو بيمارس هذه وهو قائد وبيتمسك بهذه الممارسات، بلغ مغرب الشمس مطلع الشمس أكنه طالع يعني من الشمس على الأرض من الطرفين، هو اللي بنفسه وما كانش فيه طيارات بتنقل القادة في الوقت ده، لا ده بنفسه يطلع على أقصى الشرق وأقصى الغرب، ده كله ليه؟ علشان بيتتبع الراعية بتاعته. إن شاء الله لك واسم الله، علم القادة في القرآن علم ملهوش مثيل، ومع ذلك إحنا أصرنا خالص خالص في مسألة ان احنا نتدبر في علم القيادة من خلال القرآن. لما نيجي نتكلم عن نظرية اخرى من نظريات القيادة، لما نتكلم عن انواع القادة ونتكلم عن القادة اصحاب السمعة الطيبة والقادة السيئين، هناخد مثلا نماذج كثيرة جدا من القادة اللي ذكروا في القرآن كانت لهم سمعة طيبة، زي طالوت وزي ذو القرنين وزي كثير من الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم وكانوا قادة متميزين جدا ما شاء الله، لهم أهداف نبيلة ولهم أهداف حسنة داخل مجتمعاتهم أو على النقيض القادة السيئين. سبحان الله، ربنا ذكر دول وذكر دول، ربنا ذكر دول وذكر دول، ربنا ذكر لنا في القادة السيئين فرعون، ذكر لنا في القادة السيئين قارون، ذكر لنا في القادة السيئين همان، دول كلهم قادة سيئين موجودين في القرآن. من القادة السيئين أبو لهب، من القادة السيئين أبو جهل اللي ورد في شأن آيات كثيرة جدا من القرآن، وهناخده كنموذج في القادة السيئين. ده علم موجود في القرآن، وللأسف نظريات لسه العلماء بيتوصلوا إليها في الوقت القليل القريب جدا الفترة الماضية، موجود في القرآن، موجود في القرآن. هنتكلم عن القادة السيئين، وطالما بنتكلم عن القادة السيئين هنتكلم عن أمر في غاية الأهمية متعلق بمسائل القيادة، ألا وهي مسألة مزالق القيادة، إيه الأشياء اللي بتخلي القائد يسقط سواء من أعين الناس أو يسقط عند الله سبحانه وتعالى، يسقط مقامه أو قدره عند الله سبحانه وتعالى. هنتكلم عن مزالق القيادة، إيه الأشياء اللي بتخلي القائد، أنت كأم أو أنت كأب أو أنت كإنسان رئيس في عمل أو أنت إنسان كداعية إلى الله عندك أتباع حواليك، إيه اللي بيخليك تسقط؟ وهناخد طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما ذكر القادة السيئين ذكر ايه الاشياء اللي وصلتهم ان هم يكونوا قادة سيئين وايه الاشياء اللي ادت الى هلاكهم بعد كده. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على قارون ذكر ان من اهم الامور اللي خلت قارون يسقط البغي، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ودي نظرية موجودة الان في علم القيادة الحديث ان الظلم من القائد حتما لابد بيؤدي الى سقوط هذا القائد، الاغترار العلو الكبر اللي كان موجود مثلا في شأن فرعون، فرعون اللي كان متكبر وعلى في الأرض كما قال الله عز وجل إن فرعون أعلى في الأرض، العلو في الأرض والاغترار والكبر والتكبر على الناس دي من أهم الأمور اللي بتخلي القائد يسقط. هنضرب على ذلك أمثلة طبعا من خلال القرآن، وهنضرب أمثلة من خلال الواقع اللي احنا عايشينه. يعني مثلا نابليون بونابرت اللي خده الكبر والعلو وخدته الغطرسة انه يخش روسيا ومعاه 600,000 جندي، 600,000 جندي، بسبب طبعا انه اغتر وتكبر في 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 بعض الأمور اللي عملها، وكانت قرارات خاطئة أدت ان اتقتل من جيشه اللي هو كان 600,000، 500,000، 500,000 جندي قتل من نابليون بونابرت بسبب علوه وكبره واغتراره وغطرسته اللي كانت موجودة. هنتكلم عن هتلر اللي تغطرس بصورة كبيرة جدا وقد ايه سقط. هنتكلم عن مزالق القيادة. هنتكلم عن القائد اللي أقواله بتخالف أفعاله، وبالتالي القائد ده بيسقط. علشان كده هنتكلم عن جزئية مهمة جدا في جزئيات القيادة فيما يتعلق بمزالق القيادة. فعشان كده قبل ما أقول طبعا السلسلة هتبقى ماشية ازاي، أنا بقول إحنا ليه بنتكلم عن القيادة. فإحنا بنتكلم عن القيادة نقول كثير من الناس اهتموا جدا بعلوم القرآن المختلفة من بلاغة ونحو وصرف وأدب والكلام ده، ولكن إلى الآن لم يتكلم أحد عن القيادة من خلال القرآن، عن القادة اللي ربنا ذكرهم في القرآن وتحليل شخصيات هؤلاء القادة وإزاي القادة دول نجحوا أو إزاي القادة دول فشلوا. فهنكون بفضل الله عز وجل بإذن الله علم جديد نخرجه للناس، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ليه نتكلم عن القيادة، نتكلم عن القيادة لأن نجاح الناس متوقف على قائد ناجح، نجاح الأمة متوقف على قائد ناجح. أنا هسألكم سؤال، هي الأمة ليه فشلت الآن؟ الأمة ليه فشلت الآن؟ الأمة فشلت الآن للأسف لأن ما عندهاش قادة كويسين. يعني طبعا القادة الكويسين موجودين بفضل الله، ولكن قلة، والقلة دول ما عندهمش علم القيادة إزاي يمشي بعلم القيادة بصورة صحيحة. وللأسف الجانب الثاني، الجانب الثاني اللي ماشي في طريق الضلال والعياذ بالله درس الكتب القيادة وعارف كويس جدا نظريات القيادة وإزاي بيستخدم القيادة دي لإضلال الناس. فأنا عايز النهاردة من خلال علم القيادة نبني أجيال، الأجيال دي كلها أجيال طالعين إن هم يتربوا قادة، طالعين إن هم يتربوا قادة. الأمة في بدايتها، في بدايتها كانت أهم الأمور اللي عندها إن هي إزاي تبني القادة. النبي كان من أهم أولوياته إنه إزاي يبني قادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلى الله عليه وسلم ما كانتش الأهداف اللي النبي رسمها تحققت، يعني فتح فارس والروم ما تحققتش، ولكن تحققت بعد ذلك على أتباع القائد، على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتحققت في زمانهم في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. عايز أقول إن من أهم أولويات النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة شأنها ما بيطلعش قوي، ما بيرتفعش شأن الأمة إلا بوجود القادة. علشان كده بعد ما قلت علشان القرآن اتكلم على القادة، أقول المسألة الثانية لأن من أهم الأمور اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم حاططها في أولوياته إعداد القادة، وغرس ده في قلوب الصحابة، والصحابة يعني غرسوا ده في قلوب التابعين. يعني السيدة يعني أم سيدنا معاوية رضي الله عنه، أحد الناس بيتكلم في وجود معاوية فبيقول لما رأى على معاوية علامات القيادة وأمارات القائد فبيقول لا يملكن هذا الرجل هذا الشاب العرب بعد ذلك. فقالت ثكلته أمه إن لم يملك الدنيا، ثكلته أمه إن لم يملك الدنيا بأسرها. عمر بن عبد العزيز اللي كان دايما يقول أن لي نفس طواقة، طاقت إلى الإمارة فحصلت عليها، ثم طاقت إلى الخلافة فحصلت عليها، وهي الآن تطوق إلى الجنة. كان هدف أساسي عندهم إن هم يقودوا الدنيا كلها بالخير. النبي كان من أعظم أولوياته بناء قادة يحملوا هذا الأمر بعد ذلك. حتى سبحان الله وأنا بقرأ في بعض النظريات المتعلقة بالقيادة، هل يا ترى القيادة لها تعلق، القيادة لها تعلق بالسن؟ فكنت ببحث كده في سير علمائنا وأساتذتنا والقادة الكبار في أمتنا، فكنت بقرأ في ترجمة محمد بن القاسم اللي هو فتح بلاد السند وفتح بلاد الهند وأدخل أهل الهند في الإسلام، أسلم على أيدي آلاف مؤلفة من أهل الهند، وكل اللي بيدخل في الإسلام الآن من أهل الهند في ميزان حسنات محمد بن القاسم. محمد بن القاسم فتح الهند، فتح الهند وهو عنده 17 سنة، 17 سنة، كان قائد فذ، قائد فذ هو عنده 17 سنة، وتحققت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان سبحان الله شوف قد إيه النبي كان بيغرس في الناس مسألة القيادة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فئتان من أمتي حرمهم الله على النار، فطائفة تغزو الهند ودي اللي تحققت على يد محمد الفاتح، وطائفة تكون مع عيسى بن مريم في آخر الزمان. سبحان الله، النبي بيغرز جواهم إن هم يكونوا قادة، وسبحان الله تحققت هذه النبوءة على يد محمد ابن القاسم. برضو في نفس النظرية احنا هنتكلم عليها بقى في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، في نفس النظرية هل في علاقة بين القيادة والسن؟ فكنت بقرأ في ترجمة محمد الفاتح اللي فتح قسطنطينية، وفي روايتين، رواية هو عنده 19 سنة ورواية هو عنده 23 سنة، ويحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن قسطنطينية، يعني القسطنطينية ستفتح بعد ذلك، فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. سبحان الله، وتحققت هذه النبوءة في شأن هذا الشاب الجميل محمد الفاتح، التي من بداية الأمور كانت أمه بتغرس في قلبه إنه هو اللي هيفتح قسطنطينية بعد ذلك. هي أولويات، أولويات غرسها النبي في قلوب الصحابة، والصحابة غرسها في قلوب، غرسوها في قلوب التابعين، والتابعين لا زالوا يغرسونها في قلوب من جاء من بعدهم. ولكن للأسف احنا حدنا عن المنهج ده. مين فينا النهاردة بيفكر يربي ابنه؟ احنا للأسف كتير جدا من الناس الملتزمين، كتير جدا من الناس الملتزمين، انا عايز اتزوج، طب وبعدين هخلي ابني داعية من الدعاء. جميل جدا، جميل جدا انك تغرس ان ابنك، تغرس في قلب ابنك ان يكون قائد بعد ذلك في مجال الدعوة. ولكن سبحان الله، مين بيداوم؟ ومين قرأ في نظريات القيادة علشان يربي ابنه انه يكون قائد بعد كده؟ ومين الام اللي تعلمت او فتحت قناة من القنوات اللي بتتكلم عن الجزئيات دي علشان تربي ابنها ازاي يكون قائد بعد كده؟ يعني مين اللي عمل كده؟ مين اللي عمل كده؟ يعني قل من يصنع ذلك. عشان كده بقول للقيادة، قلنا أول حاجة هنعيد مع بعض عشان نحفظ، أول حاجة لأن ده هيكون بفضل الله علم من علوم القرآن اللي نكون لأول مرة بفضل الله حد يتكلم فيه. الأمر الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن ده كانت أولوية من أولويات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ليه نتكلم على القيادة؟ علشان نرفع من شأن أمتنا، علشان نرفع من شأن أمتنا. أمتنا ما ضاعت إلا بسبب ضعف القيادة. أنا كنت زي ما بقول إن في أربع مشكلات بتقابل الأمة: الضعف العلمي، وعدم الفاعلية، وعدم استشعار المسؤولية، وضعف أداء القادة. القادة في زماننا ضعف جدا جدا. شوفوا النهاردة محافظ ضعيف الأداء ده قائد، شوفوا النهاردة اللي بيحصل إن المحافظة كلها بتنهار بسببه. وزير ضعيف، محافظة كلها بتنهار، وزير ضعيف، كل ما يتعلق بالوزير ده، مثلا لو وزير مثلا صحة ضعيف أداؤه ضعيف، تخيلوا وزير صحة في المكان القيادي ده وهو أداؤه ضعيف، تخيلوا حال المرضى هيكون عامل إيه في مصر مثلا، تخيلوا الوضع هيكون إيه. وضع هيكون سيء للغاية، وضع هيكون سيء للغاية. ليه؟ لأنه قائد ضعيف. طب تخيلوا رئيس، رئيس دولة، وللأسف للأسف عمره أبدا ما 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 مهتم بنظريات القيادة، أو كان أداؤه ضعيف، تخيل الدولة كلها بتنهار بسببه. تخيلوا قائد مثلا زي بشار، أسأل الله أن يلعنه في كل زمان وفي كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن الجيش الحر ورجالة سوريا من رقبة وعنق هذا الرجل الفاسد المفسد. ده قائد ظالم، ده قائد ظالم. هو ما يعرفش للأسف أن ظلمه وغطرسته الموجودة الآن وقتل الدائم مستمر أهل سوريا، أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرفع عنهم الكرب وأن يزيل عنهم الهم. ما يعرفش أن هو الآن على مزلق من مزلق القيادة، وحتما لابد هيسقط، يعني هيسقط. للأسف تخيلوا أن ما يكون القائد فاسد زي بشار الأسد من الطائفة العلوية الكافرة اللي كفر علماء المسلمين بإجماع. تخيلوا النهاردة لما كان القائد ده فاسد، شوفوا النهاردة عمل إيه. إخواننا في سوريا بيتصلوا بيا يقولوا للأسف نشر التشيع في كل مكان، بينشر حارب السنة في كل مكان، حارب العلماء في كل مكان. تخيلوا لما يكون القائد فاسد بهذه الصورة الوضع يكون إيه. تخيلوا هنا في مصر لما كان في بعض القادة الفاسدين من الوزراء والرئيس وابن الرئيس، تخيلوا لما فسدوا، شوفوا القضايا الأموال، كل يوم نسمع عن ملايين موجودة، ملايين من مليارات موجودة برا وتهربت والكلام ده، ده كله ليه؟ ده كله أثر على أمتنا، ده كله أثر على أمتنا وأفسد الأمة، والأمة بتنهار بسبب للأسف القادة السيئين. الأمة قبل كده ما سقطتش إلا بسبب القادة السيئين. النهاردة صلاح الدين قعد 12 سنة كاملة، 12 سنة كاملة علشان يوجد قادة صالحين، يوجد قادة صالحين مكان القادة الفاسدين اللي كانوا بيتحالفوا للأسف مع الصليبيين ضد صلاح الدين. ما ننساش طبعا والي عكا واللي عملوا من التحالف مع الصليبيين ضد المسلمين. ومش هننسى أبدا قد إيه الناس دي ضيعت الأمة وأهلكت الأمة وأفسدت الأمة. مش هننسى أبدا قادة سيئين زي بعض القادة العباسيين اللي علم بأن التتار على أسوار بغداد، على أسوار بغداد،
وبدأوا يضربوا الأسهم على قصر الخلافة، وفي عز ما كان المسلمين بيتدبحوا كان القائد الفاسد الخليفة قاعد في القصر عمال يستمتع بالراقصات، عمالين يرقصوا حواليه. ولما السهم دخل من نافذة أو من لأحد القصر من القصور من أحد النوافذ جت في راقصة فماتت. فكل اللي عمله مش الغيرة تاخده، لا ده كل اللي عمله قال حطوا يعني حاجة عاملة زي حاجات مثلا طوب أو خشب مثلا على النوافذ كده عشان اللي ترقص بعدها لا تصاب بسهم من أسهم التتار. ده القائد الفاسد. تخيلوا القائد الفاسد ده لما كان موجود إيه اللي حصل للأمة؟ اللي حصل إن الأمة قتل منها في بغداد بس 2 مليون مسلم، 2 مليون موحد. ليه؟ كان قائد فاسد للأسف، قائد فاسد. شوفوا قد إيه عمل في الأمة. فالأمة دايما بترتفع أو بينزل من شأنها على قدر القادة اللي فيها. شوفوا تخيلوا قد إيه الأمة كانت في أسفل سافلين لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بعث فيها مثلا عماد الدين زينكي أو نور الدين محمود أو صلاح الدين، الناس اللي كان عندها هم. شوفوا قد إيه المسجد الأقصى، قد إيه المسجد الأقصى كان يعني تحول الصبل خيول ورفع على مئذنة المسجد الأقصى وعلى قبة المسجد الأقصى الصليب مكان الهلال، الصليب مكان الهلال. تخيلوا أحبابي ده كله ليه؟ ده بسبب الولاء الفاسدين، القادة الفاسدين اللي باعوا الأمة وضيعوا الأمة، باعوا الأمة وضيعوا الأمة. لما جم الصليبيين علشان يخشوا بلاد المسلمين سلموها، سلموا بيت المقدس، واتذبح 70,000 مسلم داخل بيت المقدس في هذا الوقت. الأمة ليه انهارت؟ بسبب القادة السيئين دول. طب امتى أعزت الأمة؟ لما ربنا سبحانه وتعالى أوجد لهذه الأمة القادة الصالحين زي ما ذكرت لكم صلاح الدين وعماد الدين زينكي ونور الدين محمود والقائد العظيم الفز اللي محدش فينا يعني يسمع عنه، القائد مودود أول من رفع راية الجهاد ضد الصليبيين، رب على أيديه عماد الدين زينكي، وبعد كده نور الدين محمود اللي رب على أيديه صلاح الدين. صلاح الدين اللي ما كانش بيضحك فبيقولون انت بتضحكش ليه؟ فكان يقول كيف اضحك والاقصى اسير. القادة دول اللي ربنا فتح على ايديهم، قائد زي قطز اللي رب على ايديه واحد زي بيبرس ما شاء الله لا قوة بالله، القادة دول اللي ربنا اعز بيهم الدين ورفع بيهم شأن امتنا، ورفع بيهم شأن امتنا. للأسف القادة دول فين الان؟ القادة دول فين الآن؟ فين القادة بيهتموا بالقرآن؟ وفين القادة بيهتموا بالسنة؟ وفين القادة بيهتموا بالعلم؟ فين القادة اللي بيهتموا بالصحة؟ وفين هؤلاء القادة؟ يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. يعني ما شاء الله بشائر النصر بدأت تظهر، بشائر الأمة بدأ ربنا يرفع من شأنها لما نلاقي رئيس جمهورية ما شاء الله حافظ القرآن بيلقي الكلمات في رمضان. ده أمر في يعني لازم ناخد بالنا منه، دي بشائر طيبة إن شاء الله إن الأمة ترجع تاني بفضل الله عز وجل. ولكن بقول إحنا محتاجين بقى نبدأ ندرس للناس وندرس لشبابنا وحبايبنا مسألة القيادة وأهم النظريات المتعلقة بيها. فهنتكلم عن القيادة علشان ده علم جديد من خلال القرآن نبرزه للناس، نتكلم عليه علشان مسألته مسألة مهمة جدا كانت أولوية من أولويات النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم كمان عن القيادة علشان الأمة لا يرفع من شأنها إلا بوجود قادة. يا جماعة نابليون بونابرت كان بيقول لما سألوه يعني عن القيادة ونظريات القيادة فكانت له كلمة معروفة مشهورة علماء القيادة دايما بيذكروها، إن نابليون بونابرت بيقول أنا مش المشكلة عندي في الأمة ولكن المشكلة عندي في القائد. عشان أوضح لكم الناس دي كانت نظرتها للقائد إزاي، فكان بيقول كلمته المشهورة أنا عايز جيش من الأرانب، جيش من الأرانب يقوده أسد أفضل عندي من جيش من الأسود يقوده أرنب. يعني بيقول أنا لو عندي جيشين جيش أرانب وجيش أسود بس اللي بيقود جيش الأرانب أسد أفضل عندي من اللي بيقود جيش الأسود هو أرنب. سبحان الله دي كانت كلمته اللي بتوضح قد ايه بالفعل ان الأمة بيرفع شأنها عن طريق القائد مش عن طريق الأمة، لان القائد ده هو اللي بيحرك الناس. زي ما هنعرف الان ان ايه يعني ايه تعريف قيادة، هنقول ان القيادة معناها هي تحريك الناس نحو الهدف، ان القائد بيحرك الناس نحو الهدف، ده تعريف علم القيادة. فنابليون بونابرت النهاردة بيقول انا عايز النهاردة جيش من الارانب، شوفوا ارانب رغم ان هي حيوانات ضعيفة جدا 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 بس بيقودها اسد أفضل عندي بكثير من جيش من الأسود، شوف مع قوتها وشراستها ولكن هذا الجيش يقوده أرنب. أنا ده جيش الأرانب ده أفضل عندي لما بيكون بيقوده أسد. وإحنا بنقول نابليون بونابرت مع برضو إحنا في علم القيادة إحنا لازم كده نحلل الكلمات، مش كل كلمة تعدي علينا، نقول نابليون بونابرت
ولكن احنا في ديننا اذا كان ده تصورك للقيادة، ولكن تصورنا احنا كمسلمين للقيادة، احنا محتاجين جيش من الاسود يقوده اسد، مش جيش من الارانب. المسلم مش ارنب ابدا، احنا عايزين جيش من الاسود يقوده اسد. يبقى اذا الناس دي كانت بتهتم جدا 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 بمسألة القيادة، علشان القيادة دي بتؤثر في مسألة رفعة او عدم رفعة الامم. فاحنا عايزين امتنا ربنا يكرمها ويرفع من قدرها، وده هيكون من خلال القائد اللي يقود هذه الأمة. الأمر الرابع، يعني هنا نعالج بعض التصورات الخاطئة اللي أصبحت موجودة عند كتير جدا من الشباب. كتير جدا من الشباب النهاردة يقول لك إيه، إحنا هننتظر المهدي المنتظر هو ده اللي هيغير. ده كلام خطأ، ده كلام غلط، ده كلام مرفوض، ده كلام مرفوض. افرض المهدي المنتظر قدامه 200 300 400 سنة، تفضل الأمة في هذه الذلة علشان الناس اللي بتتكلم في هذا الكلام؟ طبعا هنعالج هذه التصورات الخاطئة. بعض التصورات الخاطئة ان بعض الشباب يقولك انا مش هينفع اكون قائد، وتسأله ليه ما تنفعش تكون قائد، يقولك اصل القائد ده لازم يكون كبير في السن وراجل كبير في السن وعجوز. مين اللي قال هذا الكلام؟ النبي ولا زيد بن ثابت، اسامة بن زيد معذرة، قيادة جيشه عنده 17 سنة، وفي الجيش ابو بكر وعمر سبحان الله، وكان عنده كم سنة؟ 17 سنة زي ما ذكرتكم. أم محمد الفاتح، محمد بن القاسم، كل هؤلاء كانوا قادهم عندهم سن بسيط جدا. 17 سنة ده يعني في ثانوية عامة، 17 سنة ده يعني في ثانوية عامة، وفتح قسطنطينية وخد بشرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنعالج بعض النظريات الخاطئة اللي بعض الناس يعني ممكن يكون يعني ضعيف شوية أو نحيف شوية، يقولك أصل القائد لازم يكون قوي وأنا ضعيف جدا. يعني ممكن الضعيف ده ما شاء الله كويس ولا يكون قائد فذ. عندنا عبد الله بن مسعود اللي علم الدنيا كلها القرآن، كان قصير نحيف ضعيف جدا جدا جدا. حتى العرب يعني كانت بتعالج التصور ده، فكانت بتقول العرب بتقول حتى في أمثالها، كلما كان أقرب للأرض كان أدهى، كلما يكون قصير كده ومش عارف إيه ده يبقى داهية، داهية من دواهي العرب. المسألة عندنا مش مسألة كبر سن أو قل أو ضعف سن، قوة أجساد أو كده، المسألة مش كده خالص، ولكن مسألة إن أنا أخد علم، أتعلم العلم وأبني مهارات، أبني مهارات. الأمر الخامس، إحنا ليه عايزين نتكلم عن علم القيادة؟ عايزين نتعلم عن علم القيادة لأن علم القيادة ده مش معناه أنا عايز أخلي فيه قادة يقودوا الأمة كلها، لا، ده علم القيادة ده علم هيخلي الأم إزاي تكون قائدة في بيتها، هيخلي الأب إزاي يكون قائد في بيته، هيخلي الشاب إزاي يكون قائد داخل المسجد بتاعه، هيخلي الشاب إزاي يكون قائد في الجامعة، إزاي يكون قائد في الشارع، إزاي يكون قائد حيثما وجد، إزاي يكون مؤثر في الناس، إزاي يجذب قلوب الناس إليه. ودي مهارة من المهارات اللي احنا هنتكلم عليها، إزاي تأثر الناس، إزاي تكون مؤثر في الناس، إزاي أنت فعلا تكون عندك يعني قدرة على إقناع الناس. مهارة الإقناع، الإقناع ده مهارة من المهارات الموجودة عند القائد. إزاي تاخد مهارة الإقناع، إزاي تؤثر على الناس، إزاي فعلا تحفز الناس لفعل خير. النهاردة الداعية اللي بيطلع المسجد عايز يحث الناس على قيام الليل، ليه النهاردة الناس ما قامتش الليل؟ ما قامتش الليل لأن أنت ما قدرتش تقنعهم، ما قدرتش تحفزهم، ما قدرتش تاخد بإذنهم فعلا لدرجة أنه يقتنع بقيام الليل فيصلي قيام الليل. هنوجه الكلام ده لإخواننا الدعاء إلى الله من أئمة الأوقاف أو الدعاء إلى الله عامة، إزاي تكون قائد في المسجد بتاعك وإزاي بالفعل تؤثر في الناس. هعلمك إزاي تكون مبدع، ازاي تكون مبدع في تصورك للخطبه بتاعتك. حرام بقى ان الخطبه اللي انت قلتها من شهر ترجع تكررها تاني. هعلمك ازاي تكون مبدع في خطبك، وازاي اذا كنت تكلمت على الصلاه اديك اساليب تتكلم على الصلاه من 20 وجه، من 20 وجه، بحيث ممكن تتكلم على الصلاه في 20 خطبه والناس ما تملش منك. هخليك ازاي تبدع في القاء الدرس بتاعك. هعلمك كمان، يعني هنتعلم مع بعض، يعني انا مش يعني هنتعلم كلنا مع بعض مهارات في مساله القياده. علشان كده بقول لكم هتفيدنا جدا هذه السلسله في مساله تعلم كثير من المهارات، ازاي نقدر ناثر على الناس. طيب النقطه الثانيه، انت بتكلم مين؟ انت بتكلم مين؟ هل بتكلم الرجال كبار السن، ولا بتكلم النساء، ولا بتكلم الاطفال، ولا بتكلم الشباب الذكور، ولا بتكلم الشباب الإناث؟ لا، أنا السلسلة دي موجهة لكل دول، السلسلة موجهة لكل دول، السلسلة أنا بكلم فيها كل أحد. إزاي تكون قائد في المكان اللي أنت فيه؟ إزاي بالفعل تبقى مؤثر في المكان اللي أنت فيه؟ إزاي بالفعل تكون عندك نظرية أنا مش هخرج من الحياة غير لما أكون لي بصمة في هذه الحياة، زي ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كده بيعملوا. كل واحد منهم كان له بصمة، كل واحد منهم كان له عمل، كل واحد منهم بالفعل كان قائد في مجال معين. حتى النساء، أيوة النساء، أنا إيه المشكلة أنت تكوني قائدة؟
ايه المشكلة انت تكوني قائدة في مجال يتناسب معك انت، زي ما السيدة عائشة عملت. السيدة عائشة رضي الله عنها عملت ايه؟ ودي كانت من القادة الافذاذ رضي الله عنها، وده هنتكلم فيه برضو من نظريات هل هناك علاقة بين القيادة والجنس، يعني هل لازم القائد يكون رجل، يعني المرأة ما تنفعش تكون قائدة، لا تنفع تكون قائدة. والنظرية دي ربنا ذكرها في القرآن في شارع بلقيس، ما كانت قائدة وربنا ذكر أمرها في القرآن سبحان الله. هنتكلم عن المرأة ازاي تكون قائدة ولكن في المجال اللي الشرع وضعه لها. انت كمدرسة ازاي تكون قائدة في مدرستك، انت كأم. انا والله العظيم يعني ببقى ماشي في الشارع وبتدبح من مناظر بشوفها، لما اشوف ام منتقبة، ام منتقبة ما شاء الله، اول ما اشوفها كده اقول يا رب يعني اكرمها زي ما هي يعني حمتنا من النظر والكلام ده سبحان الله. لا جنبها على طول بنتها متبرجة تبرج غير طبيعي، ده ليه؟ الام دي مش قائدة، الام دي ما عرفتش تربي بنتها. ليه؟ لان ما عندهاش اساليب ازاي تعلم البنت دي، هي اقتنعت بس ولكن ما اقتنعتش بنتها. فبالتالي بنشوف المنظر ده في الشارع، بنشوف المنظر ده في الشارع، الام منتقبه والبنت والعياذ بالله في قمه يعني التبرج سبحان الله. انا بكلم الام ازاي تكون قائده، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ربى الصحابه انهم يكونوا قاده، ربى السيده عائشه ازاي تكون قائده بعد ذلك في العلم. يقول ابو عبد الله الحاكم ام المؤمنين عائشه روت لنا ربع الشريعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربع الشريعه جاي من السيده عائشه رضي الله عنها. كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يقول ما اختلفنا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها علم في هذه المسألة. إن شاء الله كانت قائدة، كانت قائدة. وكان عطاء بن أبي رباح يقول رأيت مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونها في العلم. إن شاء الله كانت امرأة قائدة ما شاء الله لك وتب الله. أعلمك إزاي أنك تربي أولادك أنهم يكونوا قادة بعد كده، أغرس جواكي أنك تهتمي قوي ازاي ابنك يكون قائد او بنتك تكون قائده بعد كده. للاسف احنا اهملنا جدا مع اولادنا، اهملنا جدا مع اولادنا. هعلمك ازاي فعلا تمتلكي زمام القياده، هتمتلكي زمام القياده داخل البيت. هعلمك انت كاب ازاي تكون مسيطر على اولادك، ما تشتكيش ابدا ان ابنك يعني خرج عن طوعك او ابنك اخطا معاك، ده اخطا معاك لانك ما كنتش قائد ناجح داخل البيت. ابنك لما ينحرف ده دليل انك قائد ما كنتش ناجح داخل البيت. انا هعلمك ان شاء الله ازاي تنجح. ليه اولادنا النهارده، ودي هقول لكم يعني ممارسه من ممارسات القياده او مهاره من المهارات اللي احنا نتكلم عنها، ليه اولادنا النهارده ما حدش فيهم بيتكلم معانا، ليه اولادنا النهارده بيطلعوا بره البيت ويقعدوا مع اصحابهم على القهاوي يتكلموا ويعملوا والاولاد، ليه الاولاد النهارده خرجوا من دايرتنا لدايره بره؟ ليه النهارده الام والاب بيشتكوا من ان الاولاد ما بيتكلموش معاهم، الاولاد دايما بره، الاولاد دايما يعني والعياذ بالله انحرفوا عن الطريق؟ ده لانك عمرك في حياتك ما اكتسبت مهاره انك تسمع لابنك. اذكر لكم موقف بسيط سمعته من احد المشايخ، ان بيقول ان اب من الاباء في دوله من دول الخليج كان ابنه عايز يقعد معاه شويه، فراح بيقول له يا ابي ممكن اقعد معاك شويه؟ فبيقول الاب اتنرفز جدا وضرب الولد وشتمه وقال له تقعد معايا ايه ده، تقعد معايا ساعه ايه، ساعه ايه اللي تقعد معايا فيها، ده الساعه دي ب 150 ريال لما يطلع يشتغل بره الساعه دي ب 150 ريال. ضرب الولد، الولد رجع حزين. تاني يوم جاء الولد للاب فبيقول له ممكن تديني 5 ريال؟ الاب ضربه وشتمه وبهدله وعمل معاه اشياء صعبه جدا ومشاه، حتى ما سالهوش انت عايز 5 ريال ليه. فسبحان الله الولد راح يعني بيبكي في اوضته، فالاب تدارك نفسه ضربته امبارح وضربته النهارده، فاروح اشوفه كان عايز 5 ريال في ايه، طلع من المحفظه بتاعته 5 ريال ورايح بيديها الولد، ادي يا ابني ال 5 ريال انت كنت عايز 5 ريال ليه. قام الولد فتح الحصاله بتاعته وطلع 145 ريال، وعلى ال 5 ريال دي بقوا 150 ريال. قال له يا والدي والله انا نفسي اقعد معاك ساعه، ادي 150 ريال ممكن بقى اقعد معاك ساعه، ممكن بقى اقعد معاك ساعه. احنا ما بنسمعش اولادنا وبالتالي بنفقد السيطره على اولادنا. في مهاره اسمها مهاره الانصات، ازاي تسمع لابنك، ازاي تسمع لابنك. انت لو ما سمعتش لابنك دلوقتي بره هيسمعوه وبره هيقربوا منه، وهو لما هيسمع بره هيحس ان بره مهتمين بيه اكتر منكم. علشان كده الولد لما بيخير بين الصاحب وبين الاب بيختار الصاحب، لما بتخير البنت بين صاحبتها وبين امها بتختار صاحبتها، لما بتخير النهارده بين ولد بتحبه بيسمع لها وقاعد معاها ساعتين ثلاثه على الشارع في الشارع على النيل ولا على الكورنيش بيسمع لها، ترجع للبيت ممكن تضحي بالاب وتضحي بالام. ليه؟ علشان لقيت حد بره بيسمع. للاسف احنا ما بنسمعش في البيت، ونجد ان من اهم ممارسات القائد انه يسمع، وللاسف المهاره دي مش موجوده عندنا ابدا. لو الولد جه يتكلم النهارده قلمين ثلاثه على وشه بنمشيه النهارده، بنزعله وخش نام يا ولد، مفيش حاجه اسمها كلام، امشي سبحان الله. وبالتالي للاسف بنضيع والاولاد بيضيعوا بسبب
ان احنا ما عندناش مهاره القياده، مهاره استماع القائد للتابع، عشان كده بنفقد السيطره على اولادنا. عايز النهارده الشاب الداعيه الى الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش ابدا، ما ينفعش ابدا انك ما يكونش عندك مهاره الالقاء اللي بيتميز بها القائد، ما يكونش عندك مهاره انك ازاي تحضر درس او تحضر خطبه او ازاي، ايه المهارات المهمه جدا؟ النظره دي ذات نفسها، النظره دي ذات نفسها وسيله من وسائل الاتصال بينك وبين الناس، ازاي تستخدمها؟ حركه الايد، حركه الايد امتى تطلع امتى تنزل امتى تتحرك، حركه الايد دي نفسها دي مهاره من المهارات انت ما بتكتسبهاش، حركه جسمك، تفاعلك في الخطبه، كل دي مهارات هناخدها ان شاء الله باذن الله داخل علم القياده. واهم النظريات الموجوده في مساله الاتصال مع الاخرين اللي للاسف احنا طبعا ما بنهتمش بيها، وبالتالي للاسف الناس ما بتحبش تسمعنا، الناس بتمل من المشايخ والدعاء، ليه؟ ما فيش ابتكار، ما فيش تجديد في مساله الخطاب الديني، وبالتالي اللي بيحصل ان بنخسر كتير. فعشان كده انا بقول السلسله دي انا بكلم بيها كل انسان، انا بكلم بيها النهارده ايه انت انا ايوه انت في شغلك، انت في شغلك ليه النهارده انت ما بتجددش في حياتك؟ ليه النهارده انت مقتصر انك تيجي لك الاوامر؟ ليه النهارده ما بتجددش في حياتك؟ ليه النهارده ما تفكرش انك تكون قدوه؟ ليه النهارده قفلت على نفسك؟ عايزك تكون قائد، عايزك تكون محرك، عايزك تكون مؤثر في الناس. عشان كده انا بكلم النهارده برضو الشباب الموجودين في الجامعه اللي هم شايفين الفساد داخل الجامعه ومع ذلك ساكتين وكل اللي بيعملوه سلام، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، الفساد انتشر، انا لله وانا اليه راجعون، نعوذ بالله. وتلاقيه ماشي كده شايف الولد والعياذ بالله مع بنت في موضع مش كويس، عدى وخلاص، وحتى الولد اللي قاعد مع بنت يقول ده انا هتعدي زي ما اي ده انا عدت قبل كده. ليه ما فكرتش ابدا انك تكون قائد داخل الجامعه تقود هؤلاء الشباب الى طاعه الله سبحانه وتعالى؟ ليه ما تفكرش هذا التفكير؟ ليه ما تفكرش هذا التفكير؟ ان الجامعه اللي انتشر فيها الفساد بسبب القاده السيئين ما يكونش ليه في الجامعه من شبابنا وبناتنا قاده صالحين يقودوا كل من في الجامعه الى طاعه الله سبحانه وتعالى. ليه النهارده؟ يعني احنا رحنا لقاءات كتير جدا في الجامعه ولفينا جامعات مصر كلها، ليه النهارده بنلاقي بعض الشباب للاسف عامل ندوه ما شاء الله متميزه جدا 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 جدا، عدد الحضور في الندوه عدى مثلا 7-8 آلاف، وليه نلاقي شباب تاني عمل محاضره يا دوبك لسه قايل للناس قبل المحاضره بيوم ونلاقي العدد قليل جدا 10-15-20-30-100 واحد بكتير قوي؟ ليه؟ ده ما شاء الله عنده نظريه القياده، ازاي يعمل حاجه ناجحه، حاجه مبهره، ما شاء الله بيفكر ويخطط، ودي من اهم الامور اللي هنتكلم عنها في مساله القياده. انت ازاي النهارده لما تعمل ندوه داخل الجامعه ازاي تخطط لها صح عشان تكون ندوه جذابه، وازاي تكون ندوه ما شاء الله ناجحه، مش زي ما بعض الناس ما عندوش اي تخطيط ولا عنده اي حاجه، وبالتالي الندوه بتفشل، الندوه بتفشل. التخطيط، وهنجد ان من اهم سمات القائد التخطيط، ونحن واحنا بنتكلم عن التخطيط هنشوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان ما شاء الله يعني عنده حاجات في القياده غير طبيعيه، غير طبيعيه ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني يوم الهجره تخطيط النبي كان تخطيط عالي جدا، انه سبحان الله يستاجر الراجل اللي هيدلهم على الطريق، الدليل مين اللي هيجيب الاكل، مين اللي هيجيب الشرب، اول 3 ايام نقضيهم فين، بعد كده الطريق اللي هنسلكه طريق ايه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تخطيط عالي جدا، مين اللي هينام في الفراش، مين اللي هيأدي الامانات، مين ايه ده ايه التخطيط ده، ايه التخطيط العالي ده. يعني هنتكلم ان شاء الله، يعني انا بتكلم في السلسله دي مع كل الناس، مع كل الناس يا جماعه، يعني احنا محتاجين جدا لهذا العلم، محتاجين جدا لهذا العلم، محتاجين فعلا نخطط لحياتنا صح، مش هنخطط غير لما يكون عندنا العلم ده، علم التخطيط. طيب احنا هنتكلم عن ايه؟ يعني ان شاء الله يعني النموذج هنبدا نعرضه عليكم باذن الله بدءا من الاسبوع القادم، بشغل بقى جرافيك وحاجات كده، يعني نبدا بقى نظبط كده ان شاء الله بدءا من الاسبوع القادم باذن الله تبارك وتعالى. هنتكلم عن امور مهمه جدا في القياده، هنتكلم في الجزئيه الاولانيه عن القياده تعريفها وبعض النظريات المتعلقه بالقياده، هنعرف فيها ده الشجره العامه بتاعت بقى السلسله بتاعتنا ان شاء الله. هنتكلم عن مساله نظريه القياده مع السن، نظريه القياده مع الجسم، وهنقول ان يا جماعه يعني الشيخ احمد ياسين كان قائد بارع جدا، وكان قائد الفراش، كان راجل قاعد على كرسي متحرك بس كان قائد، كان قائد وكان قائد فذ. هنعرف القياده والجنس، هل يا ترى القياده متوقفه على انه يكون القائد رجل؟ لا، ممكن تكون القائد امراه، ولكن في مجالات ممكن المراه تبرع فيها وتنجح فيها جدا. هنعرف القياده والعلم ومساله وهذه الامور، هتكون دي مقدمه سريعه للسلسله. هنطلع في اول بقى الشجره كده، هنطلع في اول غصن لها، هنتكلم عن اهم ما يميز القائد، صفات القائد. صفات القائد، هنتكلم في صفات القائد عن امور كتير جدا، هنتكلم عن رسوخ العقيده، هنتكلم عن العلاقه الطيبه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، هنتكلم عن العلاقه الطيبه بينه وبين الناس، هنتكلم عن حزمه، هنتكلم عن ارادته، هنتكلم ان هو انسان دايما مبادر، هنتكلم عن التخطيط، هنتكلم عن شجاعته، هنتكلم عن علمه، هنتكلم عن جديته، هنتكلم عن عدله، هنتكلم عن تحرره من العادات والتقاليد اللي دايما بتكتف الناس، اللي دايما بتكتف الناس فبتخليهم دايما عبيد، عبيد للعادات والتقاليد. القائد مش كده، القائد ما شاء الله متحرر من هذه العادات والتقاليد طبعا المخالفة للشرع. ده الفرع الأول أو الغصن الأول من شجرة القيادة. الغصن الثاني هنتكلم عن ممارسات القائد، أهم الممارسات اللي هيقوم بها القائد. هنقول له كن نموذجا، لازم تكون نموذج. يعني إيه تكون نموذج؟ هنتكلم عن القائد صاحب القيم وقدوة في القيم، هنتكلم عن القائد اللي عنده الرؤية المشتركة، اللي دايما بيسأل الناس احنا هنعمل ندوة رأيكم ننظمها ازاي، عنده دايما رؤية، وعنده رؤية ولكن دايما بيشارك الناس في هذه الرؤية. هنتكلم عن تحدي للواقع، وهنتكلم عن تحدي الواقع في حاجتين، عن ايجاد الفرص البديلة وعن المغامرة. يعني ايه ايجاد الفرص البديلة؟ هنتكلم ان القيادة دي هتقابلك فيها عقبات، بعض الناس قصاد اول عقبة بيرجع، وفي بعض الناس قصاد العقبات بيبقى عنده تحدي للواقع. ايه تحدي للواقع؟ هنتكلم، ودي هتبقى حلقة هنقابل فيها كتير جدا من الشباب، اللي ربنا سبحانه وتعالى سلبه نعمة البصر وحفظ القرآن كامل بالقراءات العشر ما شاء الله لك وتسبب الله. هنشوف نماذج ما شاء الله لناس معاقة، اعاقات قوية جدا ومع ذلك ما شاء الله منتجة داخل هنشوف اللي مقطوع ايديه الاثنين ورجليه الاثنين وحامل الكتاب الله سبحانه وتعالى وبيعمل بمارس حياته حياة طبيعية جدا. هنتكلم عن تحدي الواقع، عن إيجاد فرص بديلة. هنتكلم مثلا عن من خلال برضو السيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا مشركي مكة للإسلام ومشركي مكة عنده، النبي عمل ايه؟ النبي زي تحدى هذا الواقع، اصرار قريش على الكفر بالله سبحانه وتعالى. النبي زي تحدى هذا الواقع، النبي لما رأى الصحابة بيعذبوا ازاي تحدى هذا الواقع؟ تحدى هذا الواقع بإيجاد فرص بديلة. اذا كان الصحابة مش عارفين يعبدوا ربنا في مكة خلاص لازم نجد لهم فرصة بديلة. ايه فرصة بديلة؟ هاجروا الحبشة. سبحان الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم قابل عناد شديد جدا من مشركي مكة، مش عايزين يأسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ راح الطائف بيدور على فرصة بديلة وما لقاش في، يعني سبحان الله، شوفوا النبي في الطائف ما وجدش الفرصة البديلة اللي من خلالها يدعو الناس إلى الله. عمل إيه؟ يعني وجد فرصة بديلة تانية، استنى الناس لما بتتجمع في الحج، اللي كان طبعا بيحجوا زمان العرب، وبدأ يعرض نفسه على القبائل لحد ما وجد مجموعة من الشباب بتوع أهل المدينة، النبي عرض نفسه عليهم، أسلموا أمنوا وبايعوا النبي، وبعد كده هم اللي أوجدوا للنبي الفرصة البديلة إن هو يروح المدينة. هنتكلم عن تحدي الواقع، ازاي النهارده قدامك مشكله ازاي تتحدى هذا الواقع مع مغامره، مع مغامره في تحدي هذا الواقع. هنتكلم عن تشجيع الاخرين والتمكين لهم، قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد فذ، ازاي كان دايما بيبص على الشباب اللي عنده اللي تحت ايديه، ازاي كان بيشجعهم وازاي كان دايما بيهتم بيهم قوي وازاي كان بيمكن ليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كونه كقائد مش معنى كده هو كان قائد بس ومحد وكل تحتيه ما كانش فيه قادة، لا، ده النبي رب قادة وبعتهم كقادة. النبي ارسل مصعب بن عمي قائد لأهل المدينة، النبي ارسل معاذ بن جبل قائد لأهل اليمن، شجعهم، قال في شان معاذ اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وبعد كده قال له بعد ما شجعه مكن له قال له معاذ اطلع ادعو الناس في المدينه ان شاء الله كنت بلاقي. ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا كان بيشجع اللي تحت ايديه وبيمكن ليه، مش زي النهارده كتير جدا من مدربي التنميه البشريه اللي ما بيديش للناس مذكرات. ليه؟ علشان هو عايز المساله فلوس بس، ما بيمكنش، وتلاقيه في الدار بيقول لازم نمكن للقاده. طب تمكن لهم ازاي وانت حارمهم اصلا العلم؟ النهارده الدكاتره في الجامعه حارم العلم، ما يدكش كتاب تراجع منه، ما يدكش كتاب، ما يحلكش على مرجع مهم، ما بيعملش كلام ده. القائد الناجح اللي بيشجع وبينمي وبيمكن كمان. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مكن للقاده، مكن للقادة. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، ده تمكين له، ده تمكين له. وثبت عند الترمذي وابن حبان صلى اخر صلاه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاها خلف ابي بكر، صلاها خلف ابي بكر، صلى النبي في الصف وابو بكر قدام، ده تمكين. النبي في سنه 9 ارسل ابا بكر علشان يحج بالناس سنه 9، ده تمكين للقائد، تمكين للتابع. معانا؟ طيب حاضر، ده تمكين للقادة. نطلع كده اتصال سريع. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الو الو
ايوه تفضلي سامي حضرتك.
السلام عليكم يا شيخ.
الحمد لله والله. وعليكم السلام ورحمه الله.
كل عام وانتم بخير.
وانتم بصحه وسلامه.
بشكرك على البرنامج وعلى اختيار المواضيع الجيده. شكرا جزيلا. ان شاء الله تكون في ميزان حسناتك يا رب
يا رب يا رب.
نفسي هي رجاء يا شيخ والله. انا لما عملت سلسله تاع التوبه والرجوع الى الله كانت دي غيرت فيها حاجات كثيره قوي. بس انا لي دايما ما عرفش لي دايما لي دايما كل ما تشوف منه ارجع اخطا. ما عرفش نفسي يا شيخ تدعي ان ربنا يرفع عني الذنب ويهديني ويصلح بالي يا شيخ.
حاضر ممكن. حاضر من عين ان شاء الله.
شكرا يا شيخ وبارك الله فيك.
اخبرك ان شاء الله اخبرك ان شاء الله ازاي تترك الذنب باذن الله. حاضر. معنا حاجه ثانيه؟ طيب هنتكلم قد ايه النبي كان بيشجع. النبي كان بيشجع اللي حواليه وكان بيمكن ليهم كمان. يعني سبحان الله معاذ اللي اتعلم على ايدين النبي مكن له في المدينه انه يكون قائد في المدينه. قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما لما بيخرج من المدينه بيمكن لقائد جوه المدينه يقود المدينه. قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخرج في كل الغزوات رغم حب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد للجهاد، ومع ذلك النبي ما كانش بيخلف في كل السرايا او في كل المعارك. النبي كان في بعض الاخوات يا مثلا سريد ذات السلاسل النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها جيش وامر عليه عمرو بن العاص. ليه؟ ده تمكين للقائد. ده النبي شايف في عمرو بن العاص اللي كان عمر بن الخطاب اذا راى عمرو بن العاص يسير يقول لا ينبغي لابن العاص ان يسير الا اميرا. شايف فيه علامات وبوادر القياده. النبي كان بيمكن له ايه؟ اطلع في جيش وخليك انت القائد يا عمرو. ليه؟ تمكين للقاده. تمكين القادة. هنتكلم عن تمكين القادة وتشجيع القادة واكتشاف العناصر القادية. هنتكلم بعد كده عن اهتمامات القائد. القائد بيهتم بإيه؟ وهنتكلم إنه بيهتم بالروح والعقل ووقت والعاطفة والجسد. وهنقول إن القائد دايما عنده توازن في الأمور دي كلها. وهنناقش كتير جدا من الأمور المتعلقة بالقادة الموجودين الآن اللي بيهتم بالعلم بس دون الروح. هو قاعد ليل نهار قدام الكتب بس ما بيقومش الليل ما بيقرأش القرآن. قاعد يلف طول النهار يدعو الناس وهو أصلا ملوش حال مع الله سبحانه وتعالى. أو العكس الناس اللي قاعدة طول النهار تعبد ربنا سبحانه وتعالى ومش بتتعلم. أو عنده الاثنين وبيهتمش أبدا بجسده. هنتكلم قد إيه النبي كان بيوازن في مسألة القيادة بيوازن بين هؤلاء. معنا اتصال. أختنا أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ أحمد؟
الحمد لله والله في نعمة. الحمد لله
خيرا والله. يعلم الله يعني كم اشتقنا إلى كلماتكم ودروسكم التي والله يعني ربنا يبارك فيهم. يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
ويبارك في كل القائمين على قناة الرحمة وجزاكم الله عنا خيرا. عندي بس يعني كلمة صغيرة بس يعني أريد أن أقولها. يعني أنا في بعض فعلا صح زي ما حضرتك بتقول بعض التحديات بقابلها فعلا سواء في أي عمل يعني بشارك فيه أو بشرف عليه أي حاجة. فعلا في بعض التحديات الواحد ساعتها بتصرف يعني على حسب ما انا حاسه ان هو فعلا يرضي ربنا. بس ما بقاش عارفه اللي بيبقى قدامي ممكن يكون يظلمني او اظلمه مش عارفه. بس انا بتصرف يعني انا لي خبره مثلا في موضوع معين فممكن يكون اللي قدامي بيتصرف على سنه لسه لي خبره قليله فانا بحس ان انا بظلمه من كلامه ليا رغم ان انا ما بتصرفش معاه بطريقه خطا او بطريقه خاطئه يعني. فوالله يا شيخ فعلا حته القياده ديت مهمه جدا وصعبه يعني. يعني رغم ان انا ما كنتش في البدايه اصلا يعني اتخيل انا ممكن اخش في قياده والكلام وان انا اشرف على حاجه او اي كده. بس الظروف اللي اتحطيت فيها خلتني كده وسبحان الله اتعلمت. سبحان الله ربي هو اللي علمني والله يعني ان انا ازاي امشي في الموضوع اللي انا فيه سواء عملي يعني. فاسالكم يعني طبعا بعض النصائح يعني وازاي بس نقدر نواجه فعلا بعض التحديات والناس اللي بتقابلنا تحسسنا ان احنا بنخطئ حقهم رغم اننا مع تكرار المواقف يعني الموقف ده اتكرر معايا قبل كده ما اخطئتش في حق حد. فيعني اسالكم الدعاء طبعا وربنا يعني اسال الله لكم السداد في القول والفعل وجزاكم الله عنا خيرا.
جزاكم الله خيرا
وربنا يبارك فيك يا شيخ.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. حاضر ان شاء الله. طيب اخونا رضا السلام عليكم. السلام عليكم.
شكرا صلاة الله وبركاته.
الحمد لله والله في نعمة. الحمد لله.
صلاة الله وبركاته.
اتفضل.
ازي حضرتك؟
الحمد لله والله في نعم. الحمد لله.
احبك في الله.
حبك الله زحزني فيه.
ينور الشاشه والله يا شيخ.
الله يحفظك ربنا يكرمك يا رب.
احنا بنحيي حضرتك على البرنامج اللي بتقدمه وربنا يجزيك كل خير ان شاء الله.
الله يكرمك ربنا يحفظك يا رب. ويا ريت تكون بقى متابع معانا كده.
ايه عندك رجاء من الشيخ بس بالله عليك استحلفك بالله انك تدعي لي صلاة الليل بالله عليك، انت بتصلي كده في الساعة الأخيرة من الليل تدعي لي بالله عليك بالهداية والتوبة.
حاضر ان شاء الله، افعل يا اخي رضا
بالله.
حاضر يا اخي رضا بالله ان شاء الله، اوعدك ان شاء الله افعل باذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب معنا معلاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا فيكم، والله الأمة بخير طول ما في إيمانتم موجودين كده بخير، وشباب الأمة الحمد لله.
ربنا يحفظك
رب. الله يكرمك. لا ننسى أن لكل قائد سواء كان جيدا أو سيئا نقاط ضعف يتخلل منها الشيطان عندما يريد التمكن منه. ولا ننسى دور المرأة، فسيدنا آدم عليه السلام مثلا كان قائدا جيدا وخليفة الله في الأرض الذي فضله على جميع خلق، فتخلل إليه الشيطان من خلال زوجته فوسوس لها فوسوست له وكان سببا في المعصية. ولا ننسى امرأة فرعون، فكانت الزوجة لقائد سيء ولكنها كانت امرأة مؤمنة وصالحة وتفعل الخير. عندما أراد أن يقتل سيدنا موسى فطلبت منه في قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذوه ولدا وهم لا يشعرون، ولكن الله سبحانه وتعالى من علينا في آخر الزمان وبعد صبر طويل وجميل، من علينا بقائد جيد وزوجة مؤمنة وصالحة ستعين على رضا الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن تعلم يا شيخ أحمد أنه بفضل الدعاء لا تقلل من شأنكم، لأنه بفضل الدعاء وعلمائنا وشيخنا محمد حسان وقناة الرحمة المباركة واستقطاب الأمة والناس البسيطة لهم ما كان هذا النصر العظيم وانتصار الإسلام. ونعلم أنه مقدر من الله، ولكن الله جعل لكل شيء سبب وأنتم كنتم سبب في ذلك، فلا تقلل من قدركم عندنا، فقدركم عندنا كبير وعظيم. وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. معنا أختنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ أحمد.
جزاك الله مسلم. لا يحفظك.
أنا ممكن أشارك مع حضرتك؟
تفضلي.
أنا يعني الحمد لله أنا كملت في الثانوي، أحب أن أنا أكون قائدة في مكان يعني مثلا بحجابي أو كده، أبقى في مدرستي قائدة مع زملائي
إن شاء الله.
وأحب معلش يا شيخ أحمد أطلب من حضرتك طلب أن أنت توجه رسالة للمدرسات. أنا طالبة أزهرية، بس عندنا المدرسات بيجوا زي غير إسلامي، بيجوا مثلا بيلبسوا بنطلون أو كده، فمش هينفع كده. إحنا بنتخذ المدرسات كقدوة، فإحنا يعني عايزينهم نوجه رسالة بس قائمين على الأزهر إن هم بقى يحددوا مثلا زي معين للمدرسات، مش لازم لون معين أو كده، بس يعني يفترض إن المدرسة تيجي زي إسلامي عشان إحنا بنتخذها قدوة.
حاضر إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
إزيكم مسلم؟ إزيكم مسلم؟ معنا حاجة تانية؟ طيب شكرا. هنتكلم بعد كده على مسألة جزئية مزالق القيادة وأهم الأمور اللي ممكن يقع فيها بعض الناس، وبالتالي بعد ما كان حاجة كبيرة قوي سقط. هنشوف ظلم، هنشوف الاستئثار بالأمور، هنشوف المعصية قد إيه قادة كانوا حلو قوي قوي وبالمعصية سقطوا، هنشوف الفرقة والاختلاف، هنشوف ان الاندلس كلها امة كلها قعدت 8 قرون في الاسلام سقطت ليه؟ بسبب المزالق اللي وقع فيها قادة الاندلس، الفرقة والاختلاف. كان اخرهم طبعا ابو عبد الله الثاني، ابو عبد الله ده اللي كان خلاص اخر مملكة من ممالك المسلمين في الاندلس غرناطة، القصر العظيم القصر الاحمر هناك يعني للأسف بسبب الفرقة والخلاف اللي كانت بين القادة المسلمين في هذا الوقت رفعت عليه الصلبان، المساجد رفع عليها الصلبان، نصر المسلمون في هذه البلاد ومن ثبت على إسلامه قتل، وبعض المسلمين هاجر إلى بلاد المغرب. أبو عبد الله الثاني بيبكي بكاء شديد جدا، وأمه قالت له كلمة ما زالت يعني الآن يعني مسطرة في كتب التاريخ، ابكي كما تبكي النساء على ملك لم تحفظه كما يحفظ الرجال أملاكهم. فعلا مزلق الاغترار، العجب، العلو في الأرض، دي كلها من مزالق القيادة للأسف بتوقع كثير جدا 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 من الناس. بعض الأخطاء أو السلوكيات اللي ممكن يعني إذا كان دول قادة كبار، فإحنا بنتكلم بقى على مستوانا إحنا، أنا واحد في الجامعة وما شاء الله قائد وبقود الشباب للدعوة وللدين، وما شاء الله ممكن يعني على طاعة وقرب، ولكن في مشكلة حصلت عندي إن أنا بدأت أعصر ربنا سبحانه، بدأت أعصر ربنا خلاص سقطت من أحد الناس. سقطت من أحيان الناس. هنتكلم عن مزالق القيادة، هنتكلم مثلا عن سوء الأخلاق، ده مزلق من مزالق القيادة اللي ممكن أنت بسوء أخلاقك تضيع كل حاجة. يكون إمام وبيدعو إلى الله وحاجة كويسة جدا، ولكن أسف أخلاقه سيء جدا، خلاص سقط، سقط من أعين الناس، سقط تماما من أعين الناس. هنتكلم عن برضو أمر من أمور مهمة جدا في مزالق القيادة، سوء التصرف وسوء التعامل مع الناس. سوء التصرف وسوء التعامل مع الناس، سوء التصرف وسوء التعامل ده اللي ما عندوش مهارات إزاي يتعامل مع الناس، ما تعلمش ايه المهارات ازاي يكسب قلوب الناس، ازاي لما يجي يوجه نصيحة ممكن تلاقيه قائد فذ، ولكن سبحان الله لما يجي يوجه نصيحة هو ما بيوجهش نصيحة، ده بيضرب الناس، ده بيزقل الناس طوب وبينصح مشكلة، فبالتالي ما بيكونش ابدا، رغم ان هو عنده علم كبير جدا الا انه للأسف مش ناجح في تعاملاته مع الناس، فبالتالي بيسقط من أعين الناس. هنتكلم عن مزالق كثيرة جدا، وانا هنتكلم بقى في الجزئية الأخيرة بقى في السلسلة إن شاء الله عن مسألة بناء القادة، هنتكلم عن البناء العقدي والأخلاقي، هنتكلم عن بناء العقل، إزاي نبني عقل القائد، هنتكلم عن إدارة الذات، هنتكلم عن فن بناء العلاقات بين القائد وبين الناس، هنتكلم عن فن التأثير، هنتكلم عن فن ومهارات الإدارة، هنتكلم عن التدريب العملي، وهيكون ده تدريب عملي، ده احنا هناخد مثلا مجموعه من الشباب وننزل مثلا مكان من الاماكن ندربهم ازاي تتدرب انك تكون قائد عملي بتدريب العملي وكده ان شاء الله تبارك وتعالى. هنتكلم برضو عن الاتباع وصور الاتباع وانواع الاتباع اللي هم قريبين من القائد، وبكده تكون السلسله ان شاء الله باذن الله يعني تمت. يعني يا ربنا سبحانه وتعالى يعني يبارك لنا في الجهد ويبارك لنا في الوقت ويبارك لنا في العمل، لان السلسله هتبقى سلسله كبيرة جدا يعني هتعود منها إن شاء الله حوالي 3-4 شهور، بس إن شاء الله بإذن الله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إن هي إن شاء الله من خلالها نقدر نربي أجيال بفعل يقود أمتنا لكل عمل صالح، يقود أمتنا لما فيه الخير للأمة في الأمور الدنيوية وفي أمور الآخرة كمان، في أمور الدعوة، في أمور الدين، في أمور الدنيا، في أمور الآخرة، في كل حاجة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هو بيقولوا لسه دقائق معدودة، هنجاوب بس لأختنا ياسمين من الجزائر على سؤالها. هي بتقول إن هي عندها بعض عندها ذنب مداومة عليه رغم ان هي على طاعة وعبادة. عايز اقول لها نقطة مهمة جدا، الذنب المتكرر ده انت اكيد سببه لسه موجود، وطالما ان السبب ده لسه موجود يبقى اذا هيظل الذنب موجود. عشان كده انا بقولك دايما الذنب اللي انت واقع فيه فكري ايه اسبابه وسيب الاسباب، وصدقيني لما هتسيب الاسباب ان شاء الله هتتركي الذنب. نضرب على ذلك مثلا مثال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة قاتل المائة نفس. قاتل المائة نفس لما راح للعالم، العالم قبل ما يقول له توب من القتل قال له سيب أرضك، سيب الأسباب، أرضك أرض سوء هي دايما بتدفعك للمعصية، سيب أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله. فأنا نصيحتي ليكي من البداية اتركي الأسباب. يعني مثلا أحد الشباب بيشتكي لي مثلا أنه مش قادر يبطل علاقات مع البنات، فلما أجي أسأله أقول له أنت معك تليفون يقول لي آه، أقول له تليفونك معهم يقول لي آه، أرصى ما هو ده سبب، كسر شريحتك هات تليفون تاني، عندك مثلا إيميلات امسح كل الإيميلات بتاعتهم عشان ربنا سبحانه وتعالى غير الإيميل بتاعك. فدايما بقول الذنب المتكرر أكيد له سبب، لو تركت السبب إن شاء الله أختنا ياسمين إن شاء الله ربنا يعينك ويوفقك. أختنا أمة الله اللي بتقول المدرسات لبسهم مش قد كده، أنا نصيحتي ليكي أولا روحي لشيخ المعهد، طالما أنت في الأزهر روحي لشيخ المعهد وقولي له يا ريت يكلم المدرسات لأن هم القدوة بتاعتنا، فيا ريت يحسنوا من لبسهم شوية، ده الأمر الأول. الأمر الثاني يا ريت من وقت للتاني تقعدي مع المدرسة وتقولي لها إيه شروط الحجاب، يعني ايش ما تقوليلهاش انت لابسه اللبس ده غلط، ولكن اقول لها انا واحده سالتني ايش شروط الحجاب، فانا عايز اسال حضرتك ايش شروط الحجاب، هل لازم يكون واسع، هل البنطلون حلال، هل البنطلون حرام. صدقيني بالطريقه دي ان شاء الله تكسبيهم. اخونا رضا اللي طلب الدعاء، اسال الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد، واساله سبحانه وتعالى ان يرضى عنك. اختنا امة الله اللي بتقول حاضر، اللي بتقول انا عايزه توصل الحق للناس بس ساعات بيترتب على ده مشاكل، ان شاء الله تابعينا في السلسله باذن الله في مهارات التواصل مع الناس وفن التعامل مع الناس، ان شاء الله هتكتسبي مهارات كتير جدا وتاخدي خلفيات كتير جدا ان شاء الله ربنا ينفعك بيها. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.
قد انزل ربي القران يرلي الناس وتبيانا نحيا بهداه.